حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
سنعلو اليوم فوق قباب المساجد لنعطيك من فوق المآذن 19 سبيكة من خلال بابين. الباب الأول الأذان، وهو نداء الفلاح ودعوة الحق، فضله على المؤذن كبير وثوابه عظيم بقدر ما صدح المؤذن بصوته وأسمع. والباب الثاني باب الصلاة، ولا تخفى مكانتها من هذا الدين، فهي عهده وعماده، ولها أحكام سيأتي ذكرها في هذه الأحاديث.
سبائك للبخاري.
باب الأذان.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، مشتمل على كلمات كلها ذكر. شرع هذا الأذان للإعلان بدخول وقت الصلوات المفروضة، ولذلك كانت وظيفته من أشرف الوظائف، ولا ينتهي صوت المؤذن لأي شيء من الموجودات، سواء كانت من الكائنات الحية مثل الجن والإنس والبهائم أم من الجمادات، إلا شهد له يوم القيامة، فيكثر الشهداء له بالأذان يوم القيامة. وفي هذا إشارة إلى مزيد فضل للمؤذن وعلو منزلة ورفعة درجة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري.
من العبادات العظيمة التي لا يعلم العباد عظيم أجرها وثوابها الأذان بالصلاة والحضور في الصفوف الأولى لأداء الصلاة. ولو علم الناس ما أعده الله للمؤذنين ولأهل الصلاة في الصف الأول من الأجر والخير والبركة لاندفعوا جميعا ودخلوا دفعة واحدة، ثم إن لم يجدوا وسيلة للوصول إلا أن يقترعوا على الأذان والصف الأول لحاولوا الوصول إلى ذلك ولو بالقرعة. ولا شك أن هذا دليل على فضل الأذان والصف الأول.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري.
من السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام الترديد خلف المؤذن، فإذا سمع المسلمون صوت المؤذن فعليهم حكاية ألفاظ المؤذن لفظا لفظا ومتابعته كلمة كلمة. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، سامع الأذان يقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا في بقية جمل الأذان، إلا في الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
هذا ذكر مبارك يستحب قوله بعد انتهاء المؤذن من الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة هي الأذان، حيث فيه دعوة الناس إلى الصلاة، والصلاة القائمة أي الصلاة الحاضرة التي يؤذن لها، ثم يدعو المسلم للنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه الله ثلاثة أمور: أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما الوسيلة فهي منزلة في أعلى الجنة، والفضيلة هي مرتبة أخرى زائدة على سائر الخلائق، والمقام المحمود هو مقام الشفاعة التي وعده الله به حين يفصل الله تعالى بين الخلائق، وسمي محمودا لأن الناس يحمدون ويثنون النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فمن قال هذا الدعاء بعد الأذان ثبتت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأدركته يوم القيامة.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري.
من السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة نافلة بين الأذان والإقامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة هناك صلاة مسنونة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، بمعنى أن هذه الصلاة سنة وليست مفروضة.
باب الصلاة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
الإسلام آخر الرسالات السماوية، له أركانه وأصوله وآدابه، وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدين العظيم ببناء محكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أي لا يقوم الإسلام ولا يتحقق كاملا إلا بهذه الأعمال الخمسة، كما لا تقوم الخيمة إلا على دعائم. أول هذه الأركان الشهادتان: أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهما ركن واحد لا ينفك أحدهما عن الآخر. الركن الثاني هو إقام الصلاة، ويعني المحافظة على أداء الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها. والركن الثالث إيتاء الزكاة، أي إخراج الزكاة المفروضة في كل مال بلغ المقدار الشرعي وحال عليه الحول سنة كاملة، تصرف الزكاة لمستحقيها، وفي إيتاء الزكاة زيادة بركة في المال. الركن الرابع الحج، ويكون بقصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبدا لله عز وجل. والركن الخامس صوم رمضان، والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. وهذه الأركان سيأتي توضيحها وبيان كثير من أحكامها خلال أبواب وفصول هذه الحلقات إن شاء الله تعالى.
عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
هذا الحديث له قصة، حيث قدم الصحابي مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع جماعة من الشباب، وأقاموا في المدينة 20 ليلة يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الإسلام. فلما طال بهم المقام رأى النبي عليه الصلاة والسلام اشتياقهم إلى أهلهم، وأدرك حالهم ورغبتهم بالعودة إلى ديارهم وأهاليهم، فراعى مشاعرهم وأخذ يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عمن تركوهم في أهليهم. وهذا من طيب خلقه وحسن عشرته. وأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بأهاليهم خيرا، فقال لهم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وبروهم. ثم قال بعد ذلك: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كيفية الصلاة الصحيحة، وأخبرهم بمواقيتها، وعلمهم بعض أحكام الأذان والإمامة، ثم أمرهم أن يصلوا بنفس الكيفية التي تعلموها من النبي عليه الصلاة والسلام. لذا على المسلم أن يتعلم الكيفية الصحيحة للصلاة ويصليها وفق فرائضها وسننها وآدابها، كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري.
من لم يقرأ سورة الفاتحة في صلاته فإن صلاته تكون باطلة، ولذلك قال الفقهاء: سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا في حق الإمام والمنفرد. أما إذا كان المصلي مأموما أي يصلي خلف الإمام، فهل عليه أن يقرأ الفاتحة أم تكفيه قراءة الإمام؟ أقول قد اختلف العلماء في حقه، لكن الأولى أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة وهو الأحوط، سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية، والله أعلم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري.
إذا صلى المصلي صلاة الفريضة وجب عليه استقبال القبلة، ويعد شرطا من شروط صحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة متعمدا بطلت صلاته، ولا يسقط عنه ذلك إلا لعذر شرعي كمرض أو خوف عدو ونحو ذلك من الأعذار. هذا بخصوص صلاة الفريضة. لكن صلاة النافلة تختلف عن صلاة الفريضة في بعض أحكامها، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة النوافل في السفر وهو راكب على الدابة التي يسافر عليها، في أي جهة تتوجه إليها راحلته، ولا ينزل إلى الأرض ويلتزم باستقبال القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يومئ إيماء فيحرك رأسه إشارة للركوع والسجود، ويكون الإيماء في السجود أخفض منه في الركوع. أما الصلوات الخمس المفروضة فلا يفعل ذلك فيها، بل كان عليه الصلاة والسلام ينزل من على الدابة ويصلي الفرائض على الأرض مستقبلا القبلة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواه البخاري.
في هذا الحديث بيان لجانب من تيسير شريعة الإسلام، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك ركعة واحدة كاملة بركوعها وسجودها قبل خروج وقت الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة في وقتها. نعم، مثلا في صلاة الفجر إن كان المصلي بدأ بالصلاة قبيل طلوع الشمس وأدرك منها ركعة ثم طلعت الشمس، فإنه يعد مصليا صلاة الفجر كلها في وقتها أداء، وبذلك أدرك أجرها، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري.
إذا وقف المصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى عليه أن يقف بكامل طهارته ونظافة بدنه، ومنها تنظيف فمه وأسنانه بالسواك، والسواك مندوب إليه. ولولا خوف النبي عليه الصلاة والسلام الحرج على أمته ومخافة المشقة عليهم لأمر أمته بالسواك أمر إيجاب، وبالتالي فإن استعماله صار استحبابا مع كل صلاة، أي قبل الشروع في أي صلاة، مبالغة في التطهر والنظافة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري.
من صفات أهل الإيمان إعمار المساجد والمرابطة فيها، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة الكرام تدعو وتستغفر للعبد المؤمن ما دام في مكانه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو له بالرحمة والمغفرة، لأنه جاء ساعيا لأداء الصلاة راغبا في الأجر من الله تعالى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، أي أنه انتهى من الصلاة وجلس، جلس مكانه، أو المعنى ما دام باقيا في المسجد، وهذا أعم من مكان صلاته. وكل هذا محتمل، ونرجو الله تعالى أن يكون الأخير، وفضل الله تعالى واسع. ويشمل هذا الأجر أيضا المرأة لو صلت في بيتها وجلست في مكان صلاتها، لكن يشترط للفوز بهذه الفضيلة ما لم يحدث، بمعنى ألا يحصل منه ما يفسد الوضوء كخروج الريح مثلا، لأن المسجد ينبغي أن ينزه عن القاذورات، فالإحداث في المسجد يقطع دعاء الملائكة إلى حين الوضوء مرة أخرى.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري.
من أخر صلاة من الصلوات الخمس عن وقتها لعذر شرعي كالنسيان أو النوم أو نحوهما حتى خرج وقت تلك الصلاة فقد سقط عنه الإثم لعذره، لكن لا يسقط عنه وجوب قضاء الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. فحكم من أخر الصلاة عن وقتها لعذر عليه أن يبادر إلى قضائها عند زوال العذر، فمن كان ناسيا وتذكر أو كان نائما واستيقظ فليصليها فورا ولا يجوز تأخيرها أكثر من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا كفارة لها إلا ذلك، أي كفارة ما وقع لها من التأخير المبادرة في قضائها.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري.
صلاة البردين هما صلاة الفجر والعصر، لأنهما تفعلان في وقت إبراد الجو وتلطف الهواء، فمن واظب على أداء صلاتي الصبح والعصر فهو سبب في دخول الجنة. وخصت صلاتي الفجر والعصر لأن الفجر تكون عند لذة النوم، والعصر تكون عند الانشغال بالعمل، فمن حافظ عليهما كان من باب أولى أن يحافظ على بقية الصلوات. وقيل لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في الفجر والعصر، والله أعلم.
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
من ترك صلاة العصر، أي من أخرها عن وقتها عمدا لغير عذر، فقد حبط عمله، أي فقد بطل ثوابه وضاع أجره. وهذا من فضائل صلاة العصر خاصة، لأنها صلاة عظيمة عند الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري.
صلاة الفجر والعشاء يحافظ عليهما أهل الإيمان، وهما ثقيلتان على أهل النفاق. فالمنافقون يحافظون على الصلوات النهارية كي يراهم الناس، ويستثقلون الحضور إلى الصلوات الليلية حيث لا يرونهم، ولأنهم لا يقصدون بأعمالهم وجه الله تعالى، وإنما يريدون بها الرياء والسمعة. لكن لو يعلم المنافقون ما فيهما من مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات والنور التام يوم القيامة، لو علموا ذلك وتيقنوه لتغير موقفهم، لأتوهما ولو حبوا، أي لحرصوا على الإتيان إلى صلاة الفجر والعشاء مشيا، فإن عجزوا عن المشي أتوهما حبوا على الذراعين والركبتين.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. رواه البخاري.
صلوات النوافل من العبادات التي يحبها الله، ويمكن للعبد أن يأتي بها في أي ساعة من ليل أو نهار، إلا أنه ورد النهي في بعض الأوقات، منها صلاة النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصلاة النافلة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، ما يقارب الربع ساعة تقريبا، أما لو صلى صلاة لسبب فلا بأس في ذلك، مثل قضاء الفوائد أو تحية المسجد ونحو ذلك. وحكمة النهي عن هذين الوقتين لأنهما الوقتان اللذان كان يصلي فيهما من يعبد الشمس، ولأنهما الوقتان اللذان يقترب فيهما الشيطان من الشمس فتكون بين قرنيه، والله أعلم. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك للبخاري.